أعزائي المشاهدين، أهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم باليمني الصريح. اليوم نحن مع موعد للحديث حول الهجرة الحضرمية، الذين نشروا العلم والفكر والدين، الذين بنوا الحضارة وحققوا الإنجاز، الحضارم الذين ساهموا في بناء الحضارات الإسلامية في آسيا وأفريقيا وساهموا في الفتوحات الإسلامية. اليوم نتناول شعاع الحضارم الذي وصل للعالم، ونلتقي الليلة مع المفكر العربي الدكتور محمد أبو بكر حميد. مرحبا دكتور، كل عام وانت بخير،
اهلا
رمضان
بك.
مبارك.
كل سنه وانت طيب ان شاء الله.
الله يبارك فيك.
المشاهدين الكرام،
الحمد لله. اليوم ناويين نسلط الضوء على قضيه الحضارم، الهجره الحضرميه. الهجره الحضرميه كان لها اثر كبير في الفتوحات الاسلاميه، وكان لها اثر اكبر في نشر الحضاره والاسلام في اسيا وافريقيا. الا انه متتبع لتاريخ هذه الهجره وتوثيقها لم يرى انها اخذت حقها اللازم في هذا التوثيق وهذا والابراز، مثلا على سبيل المثال الهجره العربيه المسيحيه في امريكا الجنوبيه وفي الامريكيتين بشكل عام. ما الذي في تقديرك يا دكتور جعل عدم يعني ظلم الحضارم في التوثيق؟
هذا صحيح. للأسف الشديد أن الدور الكبير الذي قام به الحضارم في الفتوحات الإسلامية أنهم تميزوا عن كافة الشعوب بالفتح الإسلامي السلمي. يعني أنا أذكر أنه أنيس منصور في كتابه 200 يوم حول العالم ذكر أن شرق آسيا كله دخل في الإسلام على أيدي المهاجرين الحضارم، ولم تطأ سنابك خيول المسلمين تلك البلاد أبدا. الملايين في جزر شرق آسيا أو ما يسمى بالشرق الأقصى دخلوا جميعا في الإسلام سلما من خلال السلوك والقدوة الحسنة التي أداها المهاجرون الحضارم الذين ذهبوا هناك ابتغاء الرزق. وهذا ما يجعلني أستشهد ببيت العلي أحمد باكثير، وهو من أحفاد وأبناء المهاجرين إلى شرق آسيا، عندما قال يخاطب الحضارم بني قومه: ذهبتم هناك تبتغون مالا فأصبحتم هناك تنشرون دينا. لكن المؤسف جدا أن هذه الهجرة أو أن هذا الفتح السلمي الذي تم لم يؤرخ له إطلاقا. وأنا أضع التقصير من باب في المقام الأول لأبناء الحضارم أنفسهم الذين لم يكتبوا تاريخ
أجدادهم
شعبهم، ولم يكتبوا تاريخ أمتهم، ولم يصدر كتاب الحقيقة أستطيع أن أقول أنه شامل عن هذا التاريخ. وهذا التاريخ جديد بعد يسجل اليوم في مجلدات. يعني هجرة الحضارم إلى شرق آسيا وإلى شرق أفريقيا، بل هناك من يقول أن هذه الهجرة وصلت إلى أقاصي الصين. أرض حضرموت تساعد على الهجرة، والتاريخ أثبت أن الحضرمي دوره خارج وطنه أقوى من دوره داخل وطنه.
وليش أرض حضرموت تساعد الهجرة؟
الأرض الطاردة لأهلها، يعني يمكن يعني صعوبة العيش هناك، الجفاف، ظروف الحياة جعلتهم يخرجون ويزدهروا وينتشروا خارج وطنهم. بدأت هذه الهجرات، يقال أنها بدأت من القرن الرابع الهجرة، ولكن واستمرت حتى الهجرات الأخيرة إلى المملكة العربية السعودية ودول الخليج، وكان لهم أيضا. لكن للأسف الشديد أنا أقول أن الحضارم، رجال الأعمال الحضارم والمثقفين الحضارم يتحملون بالدرجة الأولى تسجيل مهمة تسجيل هذا التاريخ الذي تتسع له مجلدات. الفارق طبعا الهجرة المسيحية العربية إلى أمريكا اللاتينية هي هجرة حديثة، يعني حصلت في بداية القرن العشرين، وهي هجرة معظم الأدباء الذين هاجروا مثال جبران خليل جبران وإيليا أبو ماضي وهذه المجموعة عبد المسيح حداد وغيرهم، هي هجرة ثقافية التي جعل أولا أنها هجرة حديثة، ثانيا أنهم اهتموا بكتابة تاريخهم، ثالثا أن معظم الذين هاجروا كانوا من الأدباء، فسمعة هؤلاء الأدباء هي التي أعطت لهذه الهجرة. أما نحن فلم نسجل تاريخنا فضاع، ولا تزال هناك الوثائق والتاريخ. مع العلم أن الحضارم في الهند، الهجرة العربية الحضرمية إلى الهند وإلى شرق آسيا أفرزت عديد من العلماء والمفكرين والشعراء والأدباء.
نعم.
يكفي أن الحضارم العرب أصدروا 20 صحيفة ومجلة في سنغافورة لوحدها.
طيب دكتور، دعني بعد الفاصل نكمل ما يتعلق بالإصدارات الصحفية التي كانت للحضارم، ولماذا لم تسهم هذه الإصدارات في توثيق وأرشفة التاريخ الحضرمي. أعزائي المشاهدين نطلع فاصل ونعود لنكمل حديثنا مع الدكتور محمد أبو بكر حميد. أعزائي المشاهدين أهلا وسهلا بكم من جديد في الجزء الثاني من حلقتنا في برنامجنا باليمني الصريح. مرحبا دكتور. كنا قبل الفاصل نتكلم حول دور، أنت ذكرت حول دور الصحافة والصحف التي استطاع الحضارم أن يصدرها، لكن سؤالي كان هذا العدد الذي قام الحضارم بإصداره من صحف ومنشورات صحفية أو إعلامية أو وثائقية، لماذا لم تسهم هذه الصحف في توثيق التاريخ الحضرمي؟
الصحف لا تسهم في التوثيق، هناك من يأتي بعد إصدار هذه الصحف ويوثق لها.
تمام.
هذه الصحف والمجلات وثقت للمرحلة التي شهدتها. يعني أنا أعطيك مثال، يعني صحيفة حضرموت، أنا يعني استغربت وعجبت عندما رأيت أن صحيفة الأهرام تنقل خبر عن صحيفة حضرموت التي تصدر في أندلوسيا، وهي صحيفة أصدرها أحد المفكرين والأدباء الحضارة، صحيفة كبيرة بحجم كبير كانت تنقل عنها الأخبار في زمن لم يكن فيه فاكس ولا تصوير ولا أي حاجة، إنما لهذا الدرجة بلغت الأهمية أن صحيفة الأهرام تنقل عن صحيفة حضرموت في أندلوسيا. أعطيك مثال، صدرت مجلة يعني شبيهة تماما في إخراجها في أندلوسيا اسمها الرابطة العلوية، شبيهة تماما بمجلة الهلال ومتأثرة بها. في سنغافورة أصدر أحد الأدباء الحضارم هناك طه بن أبي بكر الثقاف صحيفة أدبية ثقافية اسمها النهضة الحضرمية، فيها قصص قصيرة وفيها شعر وفيها مسابقات. هذا التراث للأسف الشديد يحتاج من أولا يجمعه ويعيد طباعته ويوثق له، وأن هذا التراث هو يوثق لهذه المرحلة. للأسف الشديد طلابنا سواء كان الحضارم أو العرب لم يهتموا بدراسة هذا، لكن أنا كما قلت لك أن المسؤولية تقع في المقام الأول على أبناء الحضارم وفي المقام الثاني على أبناء العرب والمسلمين. صح.
طيب دكتور، يعني هذه المنشورات ومجلات والصحف ساهمت في توثيق تاريخ الحضارم في تلك الفترة، وبالتالي عملية جمعها وتوثيقها هو أسهل، فبالتالي هل هذا التكاسل أو هذا يعني هو هل هو تعمد في إغفال مرحلة مهمة من تاريخ الحضارم، خصوصا مش بس في آسيا، في على مستوى الفتوحات الإسلامية التي حدثت في كثير من الدول العربية، على مستوى التجار أيضا ورجال العلماء الحضارم اللي انتشروا في أفريقيا، لكن هذا يعني هناك مساحات جغرافية مختلفة، يعني ألم يهتم الحضارم بشكل أو بآخر بهذا التاريخ المجيد الذي لا يذكر في أي مجال إلا ويشاد به؟
هذا ممكن، وأنا يعني أعرف أن المهندس عبد الله أحمد بوكشان وهو في طليعة رجال الأعمال الحضارم السعوديين مهتم بهذا الأمر، وهناك تنسيق معه ومع مجموعة من المثقفين.
جميل.
لإصدار موسوعة ضخمة تسجل هذا التاريخ الكبير العتيد الذي أتوقع أن يصل إلى 25 مجلدا، وأتمنى أن يتكاثف رجال الأعمال الحضارم مع المهندس عبد الله بكشان في تنفيذ هذا المشروع.
هذا محتاج فريق عمل بحثي كبير.
نعم، هذا تم إن شاء الله
بإذن الله. دول مختلفة يفترض يكون.
نعم، يعني سيغطي الهجرة الحضرمية من دول الفتوح الإسلامية حتى العصر الحديث، يعني ينتهي بالهجرة الحضرمية الحديثة إلى المملكة العربية السعودية ودول الخليج، ويبدأ طبعا بالهجرة الحضرمية التي بدأت في القرن الرابع والخامس إلى شرق آسيا ثم شرق أفريقيا. أتمنى أن يتم هذا المشروع بإذن الله.
هذا مشروع جميل أكيد، ونتمنى أنه يرى النور لأنه سيؤرشف وسيوثق لمرحلة مهمة في تاريخ الحضارة. طب نقطة أخرى، التأثير الحضرمي، يعني التأثير الحضرمي السلمي يمتد إلى اليوم، يعني ما أن تزور شرق آسيا أو تزور مناطق كثير في أفريقيا أو مناطق كثير في الدول العربية ترى تأثير الحضارم. هناك من يتحدث عن القضاة الحضارم، وهناك من يتحدث عن العلماء الدين الحضارم، هناك من يتحدث عن التجار الحضارم. هذا التأثير هل تجد له امتداد الآن؟
نعم، هذا التأثير موجود في شخصية الحضرمي، أنه رجل سلمي، ووصفه المؤرخون بأن الحضارم حتى عندما خرجوا في الفتوح الإسلامية تميزوا أيضا بالاشتغال بالعلم والدين. يعني وأنا أضرب لك مثلا على فتح مصر، يعني شارك الحضارم في فتح مصر ولكنهم لم يكونوا في القيادات العسكرية، كانوا في القيادات العلمية. خذ مثلا، يعني هناك كتب كثيرة في تاريخ مصر وتتحدث عن القبائل العربية في مصر، مثلا كتاب صدر وأنا أنصح بقراءته عنوانه القبائل العربية في مصر لعبد البري عبد الله البري او عبد التواب البري، لا اتذكر اسم الكاتب تماما، صدر عن الهيئه المصريه العامه للكتاب، حدد بالخرائط وحدد القبائل العربيه التي جاءت مع عمرو بن العاص، فقال انها القبائل الحجازيه واليابانيه والحضرميه، ثم حدد نزول كل هؤلاء، ثم قال اما الحضارم فقد اشتغلوا بالعلم والدين والفقه والقضاء. ومعروف في التاريخ ان اول من تولى القضاء في مصر كان حضرميا، فقد جاء في كتاب في كتب تاريخ مصر، هذا موجود في كل كتب التاريخ، ان 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 معاويه بن ابي سفيان كتب الى عامله في مصر مسلم بن مخلد وقال له او يامره لا تولين القضاء والمال في مصر الا حضرميا او ازديا فانهم اهل امانه. فكان اول من تولى القضاء في مصر حضرميا، ثم ظل الحضارم يتولون القضاء لمدة قرن ونصف، لمدة 150 عاما، بدأت من عام 84 للهجرة إلى 244 للهجرة، بمعدل قاضي حضربي كل 18 عاما.
طيب دكتور،
وهذا موجود في كتاب قضاة مصر.
طيب دكتور دعنا نطلع فاصل ونعود مرة أخرى لنكمل حديثنا حول الأمانة التي دفعت معاوية، أمانة الحضارم التي دفعت معاوية إلى أن يأمر واليه في مصر لتولية الحضارم القضاء. أعزائي المشاهدين نطلع فاصل جديد وأخير ثم نعود حديثا. أعزائي المشاهدين أهلا وسهلا بكم في الجزء الأخير من برنامجنا باليمني صريح مع الدكتور محمد أبو بكر حميد. دكتور محمد ذكرت في معظم كلامك حول الدور السلمي والعلمي والدعوي للحضارة، ولكن ألا يوجد يعني لهم بعد في الفتوحات الإسلامية على المستوى العسكري أو على المستوى القيادي أو على مثل هذه المستويات؟
هو البعد العلمي والشرعي بالذات هو الغالب عليهم. يعني أنا سأعطيك مثلا، الأمر لم يقتصر على مصر، إذا رجعت لتاريخ الأندلس ستجد أن الحضارة من دون كل الشعوب العربية 100 حضرمي تولى عبر تاريخ الأندلس القضاء في الأندلس. لم يتولى القضاء أحد 100 يصل إلى 100 إلا الحضارم، فاشتغالهم بالعلم، ونفس الشيء في الشام، يعني مشاركتهم في الفتوح في الشام، في شرق آسيا، حتى وصلوا إلى 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 السلطة وتولوا السلطنات من خلال القضاء. الحضرمي وصل إلى كل المناصب التي يصلها بعد ذلك من خلال أمانته ودينه، والدين هو انعكاس الأمانة، هي ترجمة حقيقية للدين. اشتهروا بالأمانة، اشتهروا بالصدق، اشتهروا بالإخلاص، وهذا لا يأتيها إلا ورع.
صحيح.
أما الجانب العسكري طبعا لا شك أنهم مثلا يعني أبسط مثال فتح مصر، هناك شاركوا لكنهم لم يكونوا من القواد المعروفين، يعني عرفوا الحضارم في قيادة النواحي الشرعية لكنهم لم يعرفوا في جوانب القيادة العسكرية.
ليش يا دكتور؟
ولكنهم يعني شاركوا.
هذا جانب مهم يعني.
نعم. شاركوا في الفتوح الإسلامية. وأضرب لك مثال، هناك قيادات حضرمية مثلا من قبيلة المهرة المعروفة في حضرموت، هي التي شاركت بقوة مثلا في فتح الإسكندرية، دك حصن بابليون والتفاصيل هذا التاريخ، لأنهم الحضارم أيضا أهل بحر.
نعم.
القبائل الحجازية واليابانية لم يكن لديها الخبرة التي لدى الحضارم في شؤون البحر، فأسند إلى الحضارم أيضا المشاركة بفعالية، وهذا مسجل في التاريخ في فتح الإسكندرية، ولكن لم يظهر بينهم قيادات.
هل لديك تفسير
قيادات عسكرية كظهورهم في القيادات الفكرية والدينية؟
هل هناك كان تركيز من قبلهم في هذه القيادات أم تنشئة في حضرموت كلها؟
هي طبيعة، أنا أتصور أن هذا يعني الاشتغال بالعلم. مثلا ذكر أحد المؤرخين أن القيادات العسكرية، القيادات الجيوش، كان يتولاها اليمنيون والحجازيون، أما الحضارم فكان منهم القضاة والوزراء، وهذا يكفي.
طيب هذا يعني هذولا أولو بأس فيما يتعلق بالقوة العسكرية، وهذولا في أولو بأس فيما يتعلق بالقوة العقلية والمنطقية، ولا
أن ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. هناك من يؤتي قوته في عقله، وهناك من يعطيه قوته في عضله.
نعم.
وذلك فضل الله يؤتيه.
طيب سؤال آخر يا دكتور، بصراحة بحتاج إجابة شفافة أكثر. هل هناك استمرارية لهذا الحضور ولهذا التأثير للحضارة بالآن على مستوى اليمني أو على مستوى المنطقة أو على مستوى يعني المناطق التي فتحوها في آسيا أو في أفريقيا أو في أي مكان آخر في هذا العالم.
هو لا شك أن 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 الأصول لا تنقطع.
تمام.
أن الأجيال القادمة يعني الأمل فيها والخير موجود فيها، وأنا أتمنى أن الحضارم لا يزالون أيضا يبرعون في أمور الفكر وأمور القضاء وأمور السلطة، الإدارة السلمية. الإدارة السلمية
ونحن محتاجين الإدارة السلمية.
فأنا أعتقد أنه إذا ما أتيح للحضارم هذا الجانب الذي يبرعون فيه فلا شك أنه سيتحقق النجاح، ليس الحضرموت وحدها وليس لليمن وحدها، وإنما سيكونون عنصرا فعالا في توحيد الكيان العربي وإدارته وإدارة يعني سياسته
السلمية
بالطرق السلمية الأمينة الصادقة المخلصة.
طيب دكتور، في جانب آخر برضو مهم ذكرت أنت في كلام في مضمون كلامك أو في سياق كلامك ما يقوم به الشيخ عبد الله بقشان فيما يتعلق في الموسوعة الحضرمية، وهو أكيد سيكون توثيق هام جدا. ألا تعتقد أن الدور الذي يقوم به الشيخ عبد الله بقشان فيما يتعلق بإفادة الحضارة للدراسة في الخارج، فيما يتعلق بتأهيل الشباب الحضرمي، سيسهم بما لا يدع مجالا للشك في مستقبل يعني يدعم ويؤسس للسلمية والمهنية والعلمية والفكر في حضرموت؟
هذا رجل فريد في شخصيته ومتفرد في حبه لحضرموت، وما يقوم به هذا الرجل يختصر في نظري أن هذا الرجل لا يعمل على بناء حضرموت فقط للمستقبل، هو يبنيها اقتصاديا ويبنيها بشريا، وهو يؤمن بأن التنمية البشرية هي أساس حضارة أي أمة.
صحيح.
فما يعمل له هذا الرجل ليس فقط لخدمة التاريخ، هو لا يخدم الماضي، أنه يبني الحاضر
ويخدم المستقبل
ويقدم للمستقبل ويؤرخ للماضي.
صحيح.
وهذا ما نتمنى أن يتحقق،
وهي منظومة متكاملة من التوثيق. نعم. السلمي والعلمي
أتمنى أن يظهر مثله الكثير وأن يكون قدوة للكثير من أبناء هذا الجيل لكي يلتفتوا إلى وطنهم ولكي ينهض بإذن الله.
طيب تعالى. دكتور، ما يتعلق بما ذكرناه في سرد كلامنا كله، هل نحن بحاجة إلى وجود امتداد لتاريخ السلم الحضرمي؟ وبالتالي ما هي النصيحة التي يمكن أن تقدمها للشاب الحضرمي الذي لابد أن يسهم في مستقبل حضرموت؟
النصيحة التي أقدمها لأبناء الحضارم هي النصيحة نفسها التي أقدمها لأبناء اليمن وأبناء العرب جميعا: عودوا إلى الأصول وتمسكوا بالجذور، ونحن يعني أباؤنا وأجدادنا نشروا الإسلام بالقدوة الحسنة، بحسن الخلق وليس بالقوة ولا بالبطش ولا بالجبروت ولا بالإكراه. عودوا إلى هذه المبادئ وهذه القيم، وتذكروا قول شاعركم العظيم علي أحمد باكثير رحمه الله عندما قال، اختصر الأمر في بيتين من شعره: ومن تجرد عن دين وعن خلق فليس يرفعه علم ولا أدب، والعلم والدين والأخلاق إن جمعت لأمة بلغوا في المجد ما طلبوا.
الله.
والعلم والدين والأخلاق إن جمعت لأمة بلغوا في المجد ما طلبوا. إذن هو الجمع بين العلم والدين، الدين وحده لا يكفي، لأنه الأساس هو العلم والدين والأخلاق، وهذا هو أساس الإسلام وحضارة الإسلام.
صحيح. دكتور، الواقع الذي يعيشه اليمنيين والحضارم والمنطقة بشكل عام واقع يبدو يعني بحاجة إلى تجديد وبحاجة إلى مجدد يجدد كثير من الأمور ويصحح الخطاب الديني ويصحح الخطاب الفكري وكثير من هذه التفاصيل، إلا أنه أنا أتمنى أنه حديثنا اليوم في حلقتنا اليوم أن يكون مفيد للمشاهدين ويكون لامس كثير من مكامن تميز الهجرة الحضرمية وتميز السلمية الحضرمية بشكل أو بآخر. سعدنا كثيرا بلقائك اليوم يا دكتور، ونتمنى أن يكون لقاءاتنا دائما ومتجددة معك، وشكرا جزيلا دكتور، وليلة مباركة
إن شاء الله.
أعزائي المشاهدين، سعدنا بلقائكم، على أمل بتجدد اللقاء في حلقة جديدة من برنامجنا باليمني الصريح، في رعاية الله.